بسم الله توكل على الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ابن قدامة في كتابه الكافي في كتاب الطهارة وفي باب فرائض الوضوء وسننه فصل: ثم يمسح رأسه وهو فرض بغير خلاف، لقول الله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد بالصبي مع الندعتين، ويجب استيعابه بمسح قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإغصاص، فكأنه قال: امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان:
قال ابن برهان
أحسن الله عليكم. قال ابن برهان: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله فرض مسح الرأس بغير خلاف، يعني من حيث الجملة، ثم ذكر الدليل عليه هو قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم. وهذا دليل للجمهور على أن المسح لجميع الرأس، لأنه عد الفعل وامسحوا وهو فعل متعدي، عداه بالباء، وتعدية الفعل المتعدي بالحرف بحرف الجر يدل على أن المسح يكون لجميع الرأس، وإلا لو قال وامسحوا رؤوسكم لا أدى المعنى من جهة أن مسح تتعدى لنفسها، لكن دل على أنه مسح بشيء، يعني ملصقين أيديكم برؤوسكم. والباء للإلصاق، هذا معناها الصحيح، الباء للإلصاق، ولهذا قال: فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، وصار كقوله سبحانه: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. لكن المعنى امسحوا رؤوسكم يعني بشيء يكون في اليد، لأنه حينما قد تقول مسحت رأسي أو مسحت رأس فلان يحصل مجرد المسح بإمرار اليد على بعض الرأس، ولا يلزم أن يكون في اليد شيء. لكن إذا قلت مسحت رأسي بالدهن، فالمعنى أنك ألصقت الدهن برأسك بواسطة اليد، تقول أمسكت القلم، يعني يحصل مجرد إمساك للقلم. لكن إذا قلت أمسكت بالقلم، أي ملصقا يدي بالقلم. وهذا هو الصواب في هذه الآية وما جاء في معناها، وهو تعدية الحرف، تعدية الفعل بالباء أو بحرف الجر، يدل على أن المعنى فيه التضمين، تضمين الفعل، تضمين الفعل معنى فعل آخر. ولهذا ذكر نظيره في قوله سبحانه وتعالى: امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، في الآية الأخرى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن استدلاله رحمه الله بقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن كان من باب التنظير فهذا لا إشكال فيه، وإن كان من باب الاستدلال فالآيتان معناهما واحد: فامسحوا برؤوسكم وفامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذه في الوضوء وهذه في التيمم، هذه في الوضوء وهذه في التيمم. والخلاف في الآية هذه والخلاف في الآية واحد، الخلاف في الآية الثانية واحد، يعني حين اختلف العلماء في مسح الرؤوس هل يمسح جميع الرأس، كذلك اختلفوا هل يمسح جميع الوجه، جميع الوجه. لكن لما ذكر في الآيتين جميعا وامسحوا بوجوهكم وامسحوا برؤوسكم دل على أن المراد مسح جميع الرأس ومسح جميع الوجه، وليس المعنى أنه مسح كل جزء من الرأس، كل شعرة من الرأس. المقصود التعميم، المقصود التعميم. ويمكن يستدل أن قول فامسحوا بوجوهكم أيضا التعميم، وليس المعنى أنه لو كان مثلا في وجهه حبة رمل أو شيء يحول بين اليد والوجه، شيء يسير، أنه لا يجزئ. المقصود تعميم المسح للوجه كتعميم المسح للرأس، كتعميم المسح للرأس، هذا هو المقصود. وهذا هو قول الجمهور. ثم ذكر قول ابن برهان رحمه الله وهو إمام كبير أو عبد الواحد بن علي بن برهان رحمه الله وهو حافظ ومن أذكياء الدنيا رحمه الله، توفي في سنة في السنة توفيها بن حزم رحمه الله سنة 456، وابن حزم أيضا توفي هذه السنة، وتوفي فيها أيضا جمع من أهل العلم الكبار رحمة الله عليهم. يقول: من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاهل اللغة بما لا يعرفون، وهذا أيضا منقول عن بعض أئمة اللغة بن دريد وجماعة نقل عنه هذا، وأن من قال إن الباء للتبعيض فقد جاهل اللغة بما لا يعرفونه، وأن المعنى كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم. نعم، وهذا من أحمد رحمه الله قول ذكره حنان رحمه الله عليهم، وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، وهذا عن أحمد رحمه الله جزموا به عن أحمد، وأحمد جزم به عن عائشة رضي الله عنها، وهذا يحتاج إلى النظر في هذا الأثر، وأنا قد راجعت مراجعة يسيرة هذا الأثر لكن لم أعثر على من خرجه، ورأيت خبر آخر يدل على خلاف هذا، على خلاف المنقول عن عائشة رضي الله عنها، لأنه قال نقل عن أحمد رحمه الله أن تمسح مقدم رأسها، كان لأحمد رحمه الله يعني إن على هذا أنها أخذته عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنها وصفت وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها لا يمكن أن تفعل هذا إلا بنقل، لكن هذا يرد في الاجتهاد يحتاج إلى النظر. وقد رأيت في النسائي أنه بوب مسح المرأة لرأسها، وذكر حديث عن عائشة رضي الله عنها بجواية سالم بن عبد الله النصري الملقب بسبلان، وكان مولا جاء إلى عائشة رضي الله عنها فسألها أو وصفت له وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت له وضوء النبي عليه السلام ثلاثا ثلاثا، قال: ثم وضعت يدها على مقدم رأسها حتى أمرتها إلى مؤخر رأسها رضي الله عنها، وأيضا ومسحت على الأذنين. وهذا الإسناد ظاهره لا بأس به، في ترجمة رجاله أقلهم عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبي ذباب الدوسي، وهذا قال في التقريب مقبول، ونقل الحافظ في التهذيب عن ابن حبان أنه وثقه ولم يذكر أحد جرحه. لا شك أن مثل هذا الأثر يعني ربما يتوقف في ثبوته، وإن كان لأنه من طريق هذا الرجل مقبول الرواية والمعنى مقبول عند المتابع إلا فلين، لكن لا شك أنه أقوى في الاستدلال من هذا الأثر المنقول عن عائشة رضي الله عنها الذي يحتاج إلى النظر في إسناده. وهذا يبين أن عائشة رضي الله عنها أيضا ممن روى صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى صفة وضوء النبي جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أيضا يبين عائشة روت أيضا، لكن في هذا الخبر لم يذكر مسح الرجلين في خبرها، لكنه معلوم، وكأنه والله أعلم يعني الذي أراد تبينه عائشة أن المرأة يعني أن المرأة كالرجل هذا مسحت توضأت هكذا، ثم ما أمرت بيدها على رأسها ومسحته كلها رضي الله عنها رضي الله عنها. وهذا ولهذا كان الصواب أنه يجب على المرأة أن تمسح رأسها كالرجل، وهذا هو القاعدة، قاعدة والأصل أن النساء كالرجال والرجال كالنساء في الأحكام، يعني إذا خاطب الرجل واحدا من أمة رجل أو امرأة فالأصل العموم، وليس في الشريعة شيء اسمه خصوص، ما في الشريعة شيء اسمه خصوص أبدا إلا بنص صريح واضح، مع أنه لا يكاد يثبت نص خاص يعني خصوص من كل وجه لأحد من الصحابة، يعني إلا خصوص يتعلق بالفضائل، أما خصوص في الأحكام فهذا يعني بعض العلماء يرى أن حتى ما نقل من الخصوصيات فإن خصوصية حال ليست خصوصية يعني لشخص، خصوصية حال مثل قول النبي يعني أن تجزي عن أحد بعدك يعني بعد حالك، في أضحيت حينما ضحى أورد هان ابن نيار لما قال يا رسول الله إني تعجلت اللحم لأهلي إن هذا يوم اللحم فيه مقروض وإني تعجلت اللحم لأهلي قال شاتك شات لحم يقول عليه الصلاة شاتك شات لحم قال يا إني عندي عناق هي خير من شاتي لحم قال بحاول أن تجزئ عن أحد بعدك. الجمهور وإن كان يقول بالخصوص بعض علماء شيخ الإسلام لا يرى الخصوص في هذا ويقول إن من أشبهت حاله حال أوردة فإن حكمه وجاءت حديث أيضا عن بغير أوردة تدل على هذا المعنى. الشاهد أنه لا خصوص في الشريعة إلا ما جاء من خصائص عليه الصلاة والسلام وهذا أمر معلوم أو يعني خصوصية تتعلق بالفضائل المنقولة للصحابة رضي الله عنهم. نعم. فهذا الحديث هذا الأثر عائشة في ثبوت نظر ومنظر والذي نقل عنها كما تقدم خلاف ذلك وهو الموافق للأدلة. والنبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة الوضوء وهذا عام لجميع الأمة وكان أيضا الصحابة يعلمون الناس صفة الوضوء لعموم المكلفين من الرجال والنساء، لكن لا شك أن قد يخفف أحيانا في بعض الأحكام لسبب، ولهذا مسح الرأس خصوصا مخفف مثل مسح، والقاعدة أن كل شيء يمسح مخفف، قاعدة أن ما كان فيه المسح فإنه مخفف، المسح على الخفين، المسح على الجبيرة، المسح على الرأس، ولهذا لو لبس عمامة فإنه يمسح عليها، وإن برز بعض الرأس فإنه يمسح البارز كما سيأتي في حديث المغيرة رضي الله عنه. فإذا كان هناك مشقة على المرأة في المسح ففي هذه الحالة تمسح ولا بأس أن تمسح شعرها، وإن كان هنالك عليها بعض شيء من زينتها الذي لو أزالته لشق عليها فتمسح، لأن المقصود تعميم المسح. ولهذا كما تقدم يمسح على العمامة على خلاف في نوع العمامة التي يمسح عليها. نعم. أما مسح بناصيته وعمامته وعلى العمامة المراد جمع بين المسح على الناصية والعمامة، ليس المعنى أنه يعني اجتزأ بمسح الناصية وأن العمامة يعني لم يقصد مسحها أو لم يقصد مسحها للعمامة، الصواب أنه مسح الناصية هو الشعر الذي ظهر وكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام، كمل على العمامة دل على أن الرأس له ثلاثة أحوال: حال يكون مكشوفا فيشرع مسحه بل يجب مسحه كله، حال يكون مستورا بالعمامة فيمسح العمامة، حال يكون بعض مكشوف وبعض مستور العمامة فما كان مكشوفا يمسح وما كان مستورا بالعمامة فإنه يمسح على العمامة. نعم. الشافعي ليس قوله حجة في اللغة، نقله حجة في اللغة، الحجة نقله لا قوله، لأن اللغة يعني يقول حجة فيها الجاهليون والمخضرمون والإسلاميون، يعني نقلت اللغة أربعة أقسام، الجاهليون هذا بلا خلاف، كذلك المخضرمون ممن أدرك الجاهل والإسلام وهذا عامة الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك أيضا الإسلاميون المتقدمون الذين كانوا في العصر الأول من ولد في الإسلام، مثل يعني التابعون كلهم يعني وكذلك كثير من الشعراء مثل جرير والفرزدق، بل حتى ولو كان كذلك الأخطر النصراني وأمثاله، لأن هؤلاء في عصر الحجية. والمولدون القسم الرابع هذا ليسوا بحجة، والشافعي رحمه الله سنة 150 بعد فوات زمن الحجة توفي سنة 204، فهو يعني نقله حجة، يعني حينما ينقل عنه اللغة فنقله حجة، لكن قوله هو رحمه الله أو كلامه ليس بحجة، مثل سيبويه وأمثاله، سيبويه مثلا لا يقال أنه حجة في اللغة، نقله حجة لأنه توفي سنة 180، فهو يعني فرق بين أن يقال إنه حجة في المعنى أنه يحتج بكلام، بين أن يقال إن نقله حجة لأنه ثقة وإمام وينقل عن العرب. والشافعي رحمه الله لعل الشافعي رحمه الله في هذا احتج بحديث المغيرة رضي الله عنه، احتج بحديث المغيرة بن شعبة حيث أنه مسح على ناصيته والعمامة، مسح على ناصيته والعمامة، ولما رأى اجتزأ بالناصية دل على أنه لا يجب، ولم يجعل مسح العمامة تتم لمسح الرأس. ويحتمل ما أدري عن ينظر عاد، ويحتمل مثلا أنه رأى أن هنا الباء للتبعيض، لكن وإن قيل الباء للتبعيض لكن في هذا الموضع، في هذا الموضع هذا فيه نظر. لكن بعضها اللغة، بعضها اللغة يقول إن الباء أو حرف الجر إذا ولي فعلا متعديا فإنه يكون للتبعيض، يعني جعل الفعل الحرف الجر إذا ولي فعلا متعديا مثل يشرب بها عينا يشرب بها عباد الله، يعني قالوا يشرب منها، قالوا إن هنا من للتبعيض، فيشرب بها يشرب منها، يشرب منها، فجعلوا الفعل الحرف الجر إذا ولي فعلا متعديا فإنه مثل الباء مثلا، يعني يكون التضمين نفس الفعل يعني نفس الحرف، معنى يعني هنا لما قال امسحوا برؤوسكم أي ببعض رؤوسكم. لكن هناك مسلك آخر هو صحيح، هو مسلك البصريين وهم فقهاء العربية كما يقول القيم رحمه الله، أن هذا من باب التضمين، تقدم هذا معنا في درس مضى، أن هذا من باب التضمين وامسحوا برؤوسكم، لأنه حين يعد الفعل المتعدي وما يحتاج إلى حرف، يعني متعدي بنفسه، إذا عدي بحرف الجر فإن التضمين يكون للفعل، التضمين مثل يشرب بها عباد الله، يشرب بها يعني معنى يشرب يروى، يعني من يشرب يروى، لا نقول يشرب بها يعني يشرب منها ونضمن الحرف معنى آخر، نقول معنى يشربوها يشرب منها، والتضمين يكون للفعل لا للحرف، هذا قول البصريين. كذلك التضمين هنا وامسحوا برؤوسكم أي منصتين أيديكم برؤوسكم، فيأتي عندنا معنيان، معنى الفعل المذكور ومعنى الفعل المضمن، معنى المضمن، فيكون أبلغ في المعنى، وامسحوا رؤوسكم منصتين بها أيديكم. كذلك يشرب بها، نقول المعنى يشرب بها نضمن الفعل يشرب معنى يروى، يروى يعني إذا قلت يشرب بها أي يروى، يشرب بها يروى منها يروى بها، يتضمن معنى الري، لأن يشرب لا يتضمن معنى الري، لكن إذا قلت يروى. الأمر الثاني أنه يضمن معنى التلذذ، يشرب بها أي يشربون ملتذين، لأن الجنة لا عطش فيها، ولا يشرب من عطش، يشرب شرب لذة، يشرب شرب ماذا؟ شرب لذة وتمتع واستمتاع، ليس يشرب لأجل أنه يضم، لا، الجنة ما فيها ألم ولا فيها ظما ولا فيها جوع، لكن يشرب متلذذا ويروى، ومع ذلك يبالغ في الشرب واللذة أقصى ما يكون، فهذا وهذا مناف لحاله في الدنيا، لأنه يصل إلى حال لا يستطيع أن يشرب وحال يفوت التلذذ، لكن هنا ضمن هذا المعنى يشرب بها أي يروى بها، مضمن هذه المعاني، وهذا هو الصحيح في حتى في هذه الآية، حتى في هذه الآية أيضا في قوم سحوب رؤوسكم الأقرب والله أعلم، يعني هذا القول، وأن المعنى بذلك هو الإصاء كما نبه عليه المصنف رحمه الله. نعم. وهذا واضح، يعني مسح الرأس بيد أو بيدين، المقصود المسح، لا شك أنه حين يمسح بيدين يكون أفضل، لأنه فيه اتباع السنة صورة ومعنى، لأنه أيضا أبلغ في المسح، أبلغ في المسح، وأيضا أبلغ في أخذ ما عليه، إن كان عليه غترة أو شيء يريد أن يرفعه لا شك أنه حينما يمسح بيده يكون أبلغ في ثبات هذا الشيء. وكذلك السنة أن يبدأ من مقدم رأسه، ولو بدأ من مؤخر رأسه لا بأس، لا بأس، لأنه حصل بالمقصود. وهذا ثبت حديث ابن زيد أنه أقبل بيديه وأدبر، فسرت الرواية الأخرى الصحيحين بدأ من مقدم رأسه ثم ردهم قال ثم حتى ثم رجع المكان الذي بدأ منه عليه الصلاة والسلام. نعم، فثابت في حديث كثيرة، ثابت في حديث كثيرة، والمسح مرة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري، كذلك في حديث علي رضي الله عنه مرة واحدة مسح مرة واحدة. نعم. حينما يبدأ المقدم من أوله ويرجع إلى آخر الرأس،
يعني بعض الجوانب الرأس لا تصل
يديه إليه، الله أعلم. لكن قال مسح، ولما قال مسح رأسه فالأصل الحقيقة، ولهذا مسح الأذن، مسح الأذنين. فإذا كانت الأذنان يمسحان، ها يمسحان مع الرأس، عرفت؟ فبعضها قال من الوجه، فشعر الرأس اللي هو حقيقة، قال وامسحوا برؤوسكم، ولم تذكر الأذان. فإذا مسح الأذنين فكون مسح جميع الرأس يعني هو الأظهر والأولى في دخوله في مسح جميع الرأس، هذا ظاهر، لكن ليس المعنى يمسح كل شعره، المقصود التعميم، المقصود التعميم، لأن قد تنبل اليد ربما، وربما بعض الشعر قد ينزل أحيانا، الشعر أحيانا ربما يعني ينزل بعضه، يرتفع بعضه، صحيح يتجافى بعضه، المقصود هو التعميم لمسح الرأس مثل مسح الوجه في التيمم أيضا. المسح في الرأس لا يشرع، هذا هو الصواب وقول الجمهور، ودلت عليه أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت أخبار جودها بعضهم وظهر إسنادها أنه لا بأس بها، مثل الحديث رواه أبو داود من طريقين أحدهما أقوى من الآخر عن عمر عن عثمان رضي الله عنه، وجاء حديث أخرى عند الدارقطني وغيره، عدة أخبار، لكن أخبار معلولة وضعيفة، لا من جهة أنه لا يمكن الأخبار الصحيحة، وأيضا من جهة عثمان رضي الله عنه في الصحيحين وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر تكرار مسح الرأس، غاية ما ثبت أنه صحيح مسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، هذا لا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني مسح رأسه ثلاثا ثلاثا ثلاثا، هذا واضح في أعضائه، وهذا يعني يجري في اللغة، ووضوء كان ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام في كثير من أحواله، توضأ مرتين، توضأ مرة، لكن مسح الرأس كلهم ذكر مرة واحدة، إما مطلق وإما نص، قال مسح مرة واحدة، والأخبار في هذا ضعيفة، قال أبو داود الأخبار أو الحديث كلها على خلاف حديث عثمان، يعني حتى خبر عثمان الصحيح على خلاف هذا الخبر المنقول عنه. ثم أيضا لو شرع مسحه ثلاثا لأشبه الغسل في الحقيقة، لأشبه الغسل، ولأنه خفف مسح الرأس، يعني الرأس لا يغسل يمسح، وإذا خفف في مسحه دون غسله فمن الحكمة أن لا يكرر المسح، لأن تكرار المسح لا شك أنه يرطب الرأس وتفوت المصلحة الحكمة المقصودة من هذا، وأنه مجرد مسحه بالماء، ولقال أشبه التيمم، يعني والتيمم لا يشرع بالتكرار بلا خلاف، لكن هذا من باب الإلحاق يعني من جهة الحكمة، وإن كان القياس هنا ليس بذلك لكن من جهة النظر إلى الحكمة والمعنى وأنه موافق له، لأن التيمم خلاف الوضوء لا شك، لكن من جهة المعنى والحكمة يعني تعليل ظاهر، وهذا هو الرواية الثانية، لكن الصواب في الرواية الأولى وهو قول الجمهور. نعم. الرأس، وهذا هو الثابت في سنته الفعلية عليه الصلاة والسلام وسنته القولية، لأنه مسح الأذنين والرأس، هذه عدة أخبار، حديث عبد الله بن عمرو وحديث الربيع بن معوذ وحديث ابن عباس، والحديث كلها جيدة في هذا الباب، وحديث الأذنين والرأس هذا جعل الإمام من طرق عدة نحو 8 طرق، وله طريق جيد من أحمد بدولة تمرين طريقة شهر بن حوشب، وله أيضا شاهدان عن أبي هريرة وعن أبي الله بن زيد عند ابن ماجه، هذا السؤال، فالحديث واضح وصريح أن الأذنين من الرأس، أن الأذنين من الرأس يعني يمسحان مع الرأس، والجمهور وكذلك أيضا الصدر، الصدر الصدر مثل ما تقدم هو يعني المقابل أو المحاذي لأعلى الأذن، لأعلى الأذن، هذا من الرأس وليس من الوجه، فيمسح مع يعني مع الرأس كما جاء في الحديث الربيع رضي الله عنها، يعني الصدر والأذنان كلهم يمسحوا مسحة واحدة. ويقول رحمه الله يستحب إفراده ماء جديد لأنهما كالعظم المفرد، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، وهذا معنى قول الجمهور، الجمهور يقول يستحب أن يفردا بماء جديد، الصواب أنهما يمسحان مع الرأس، ورد حديث ضعيف عند ابن ماجه عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام أفرد الأذنين بماء جديد، لكن الصواب كما قال حافظ رحمه الله ما رواه مسلم أنه مسح رأسه بماء غير فضل يده، أن الذي يفرد بالماء هو الرأس ولا يمسح بماء اليدين، الإنسان إذا فرغ من غسل يديه ولو على يديه بلل فإنه يأخذ ماء ويمسح رأسه، لكن إذا كان البلل كثير ممكن يد رأس فيمسح رأسه بماء اليدين لا بأس، لأن المقصود هو الماء، كونه يأخذ ماء آخر لا يحصل، حتى لو أخذ الماء يتقاطع، ولهذا عند ثبت عند أبي داود بسند لا بأس، فإنه عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء فضل من يديه، ربما أنه تارة في الرأس يمسحهما بماء جديد كما في مسلم، وربما مسحهما بماء فضل في يديه كما في الرواية الأخرى، لكن يظهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما علم من هديه وسنته أنه كان يقتصد في الماء يتوضأ بالمد، والغالب أن حينما يتوضأ المد ويأخذ اليدين لا يبقى ماء يعني يمكن يتقاطع، فلهذا عليه الصلاة والسلام لحسن وضوئي صلوات وسلامه عليه واقتصاد الماء يأخذ ماء جديدا فيمسح رأسه، لكن لو كان على الإنسان أو في يديه بلل فيكفي في هذا، لأنه المقصود هو وجود الماء في اليدين لمسح الرأس، أما الأذنان فلم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام أخذ له ماء جديدا، إنما رواية بيقة هذه ضعيفة كما نبه الحافظ رحمه الله، إنما ثبت عن ابن عمر كما في الموطأ بإسناد صحيح أنه كان يأخذ لأذنيه ماء جديدا، ولهذا كان الصواب هو القول الثاني وهو قول أبي حنيفة رحمه الله أنهما يمسحان بماء الرأس، لأنهما تابعان، تابعان يعني مثل ما مثل بقية الرأس مثل بقية الرأس. فكون مثلا يمسح رأسه ثم بعدين يأخذ ماء جديد ثم يمسح أذنيه هذا فيه نظر. وقالوا كل الأخبار في نقطة هذا الباب مثلا نقطة أنه يمسح أذنيه كلها تذكر أنه يصل مسح الأذنين لمسح رأسه مع الأخبار الأخرى الدالة على يعني أن الماء الجديد هو للرأس لا للأذنين ولا يجزي مسحهما عنه لذلك. وهذا واضح لأن مسح الأذنين لأنه واجب مسح الرأس. حتى لو قيل إنه يجزئ مسح بعض الرأس فالأذنان لا يجزئ مسحهما عن الرأس. وذلك أن لا يصل وامسحوا برؤوسكم. فإذا مسح الأذنين يعني لم يحصل الامتثال لقوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم. يعني الرأس حقيقة هو يعني الشعر النابت على ما ترأس من رأسه والأذنان عضو مستقل لكن جاء الشرع بالتيسير والتسهيل فيهما وفكان تابعين من الرأس. ولهذا في الحج في الحج ليس تام من الرأس. الإنسان تحلل من إحرامه يحلق رأسه. هل نأمر يحلق شعر أذنيه أو يقصر لو قصر هل يقصر من شعر أذنيه؟ دل على أنهما يعني عضوان مستقلان في الأصل ولهذا يجزي حلق الرأس ولا يحتاج أن يحلق الشعر الأذنين يقصر شعر الرأس ولا يحتاج أن يقصر بل لا يشرع ذلك. فدل على أن هذا من باب التيسير والتسهيل في مسح في الوضوء وأنهم المسحان مع الرأس. نعم.
قال وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما بذلك
وهذا هو قول الجمهور ومنهم من حكى الإجماع في ذلك وهذا في نظر. وعن أحمد رحمه الله رواية اختارها بعض أصحاب مذهب أحمد رحمه الله عليه أنه يجب مسحهما. ومن أنصف يعني قال إن هذا القول هو الأظهر لأن الأذنين من الرأس أخبرنا الأذنين من الرأس يعني في هذا الأذنان من الرأس فهما في الوضوء من الرأس. فإذا كان من الرأس يجب مسحهما من الرأس. أيضا النبي توضأ عليه الصلاة والسلام ومسح رأسه عليه الصلاة والسلام وفعله بيان لما في الآية. فالأظهر هو وجوب مسحهما وإن خالف في هذا الجمهور بل قيل إنه قول عامة المصحف لا يجمع بل كثيرا ما يكون القول الذي يحكل يعني على خلاف القول عامة كثيرا ما يكون صوابا في كثير من المسائل. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله ويستحب أن يدخل سبلتين في ويجعل
هذا تقدم الإشارة إليه وأن هذا هو السنة. نعم.
قال ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ولا يزيل مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده لأن الرأس ما ترأس وعقد ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يزيل لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يزيل مسح غيره.
نعم. ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر. إذا كان إنسان شعره طويل ونزل شعره على ظهره وأكتافه فلا يجب أن يمسح ما نزل لأن الرأس هو ما ترأس. مصنف أراد بهذا ليفرق بين الرأس والوجه. لو قال إنسان إذا استرسرت اللحية ونزلت هل يجب غسلها مع الوجه؟ نقول يجب دون ونزل يجب غسلها مع الوجه. لكن إذا نزل شعره على ظهره هل يجب أن يمسح الشعر وينزل حتى يمسح جميع الشعر نزع؟ نقول لا يجب. يقول ما الفرق بينهما؟ يقال الرأس من الترأس فامسحوا برؤوسكم وهذا ليس من الرأس الشعر نزل. والوجه من المواجهة وهذا شعر يواجه به وحصل فيه مسمى المواجهة فكان غسله مع الوجه واجبا. قال ولو أدخل تحت الشعر مسح على البشرة دون الله لن نجزي لأن هذا معتم مسح هذا تخليل والواجب هو المسح. ثم أيضا هو ما مسح ظاهر الشعر مسح البشرة ثم أيضا هذه الصفة في الحقيقة لا تشرع إلا في غسل الجنابة معنى أن يخلل شعره ثم بعد ذلك يفيض الماء عليه. فلهذا لا يجزئه مسحوب الواجب أن يمسح ظاهر الشعر، وإن كان يشرع أن يرد يده ثانية، يعني لو كان الشعر طويل ورده، في الغالب أنه ينتفش الشعر ويرتفع، فيكون مسح ظاهره في الأولى ومسح باطنه في الثانية، لكن الواجب هو المسح الواحدة لحصول مسمى قوله سبحانه وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم. نعم.
قال رحمه الله: ولو مسح رأسه ثم حلقه وغسل عضوا ثم قطع جزءا منه او جلده لم يؤثر في طهارته، لانه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهوره طهر.
نعم، وهذا واضح. يسمى مسح رأسه ثم حلقه، فوضوءه صحيح، وضوءه صحيح لأنه أصل، ولهذا لا يقاس الجورب على الرأس، يعني خلع الجورب على حلق الرأس لا يقاس، فلا يقال مثلا إذا جاز حلق الشعر بعد المسح ولا ينتقض وضوءه يكون حجة في أن من توضأ ومسح الخفين بعد الحدث ثم خلعهما فإنه يبقى على طهارته، وإن مسألة في خلاف، لكن يعني لا يقال إنه كما أنه لا ينتقض وضوءه بحلق شعره بعد مسحه، كذلك لا ينتقض وضوءه بعد نزعه لجوربه بعد أن نزعه. يقال القياس هذا ليس مطابق، لأن الرأس أصل في المسح والجورب بدل، ليس أصل. الأصل غسل القدمين لا مسحهما، والأصل هو مسح الرأس، ومسح الرأس ومسح الرأس بدل، فلا يقاس البدن على الأصل، فالقياس غير مطابق. فلو مسح رأسه ثم حلقه أو غسل عضوا ثم قطع جزء من كله، لو أنه مثلا غسل يديه ثم قلم ظافره، ما يقال يجب عليك أنك تمسح الآن ظاهر ظافر، لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس بدل عما تحته، ليس بدل عن، بل كله أصل، هذا أصل وهذا أصل، يعني لنتحرز بذلك عن خلع الجوارب وكذلك الجبير ونحو ذلك على التفاصيل ذكر عليهم في هذا الباب. فلم يلزمه الطهور بظهوره طهارة، فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر لأنه صار ظاهر وتعلق حكمه. هذا واضح، هذا محل اتفاق، يعني حين يحدث بعد ذلك فعليه أن يتوضأ وأن يغسل ما ظهر، لأن الحكم تعلق به. قرأت هذا. نعم طبعاً. ولو
قال: ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لازم غسله لأنه صار ظاهر.
كذلك، وهذا قول جمهور أهل العلم، لو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب، وهذا ربما يقع أحياناً في القدمين وفي العقب، يعني صار فيها شقوق، أو لو حصل مثلاً في يده نحو ذلك لزمه. وهذا إذا كان يعني يراد به إذا كان الجرح هذا الثقب أو الشق يعني لا يتأذى بغسله، ربما أحيانا في أيام الشتاء ومن يعاني العمل، إما في يعني يعمل سواء كان عمله في حراثة أو زرع نحو ذلك، أو يعمل أي عمل من الأعمال، معاناة الأعمال التي ربما يحصل شقوق، أو لأسباب أخرى، أو يكون أحيانا هذا مرض في يعني القدمين يحصل شقوق فيها ونحو ذلك، في هذه الحالة يجب غسل هذه المواضع. فلو أنه يعني غسل فنبى الماء عن هذا الشق وهذا الثقب، فيجب عليه أن يغسله، ويأتي في مسألة من ترك لمعة في بدنه على التفصيل في هذا، وهذا سيأتي شرعيه كما صدف إن شاء الله. وهذا واجب، لأن الله سبحانه قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فكل جزء من البدن من أعضاء الوضوء يجب غسله، ما يخرج عن الشيء، وما لا يتم الواجب إلا به هو واجب. إذا كان ما يتم وصول الماء إلى الشق والثق إلا بالدلك، الدلك ليس بواجب على الصالح، الدلك ليس بواجب على قول الجمهور خلافا للمالكية، لكن لو كان خاصة في أيام الشتاء، لو كان لا يصل الماء إلا بالدلك مثلا أو بالعرك وجب. يعني مثل أحيان ربما تكون الأصابع متزقة مثلا، التزاق لا يضر إدخال الماء فيحتاج إلى الدلك مثلا، أو يكون الماء ينبو يرتفع عن اليد الجلد مثلا أو الرجل فيدلك، لأن الدلك واجب، لأنه لا يحصل المقصود ولا غسل اليدين والرجلين إلا بالدلك، فوجب لأنه وسيلة وطريق، لا أن الدلك واجب. كذلك أيضا يجب إيصال الماء إلى الشق والثقب، لأنه لا يحصل إيصال وصول الماء إلى الثقب والشق إلا بدلكه، لكن يستثنى من ذلك كان في ضرر. وسأل يقول أن الشقوق هذه لو غسلت وبالغ في دلكها ربما يعني تتشقق ويتضرر، في هذه الحالة الضرر يزال، الضرر يزال ما دام أن الشيء يسير يظهر يكفي. لكن هذا إذا كان جرح كثير ويترتب عليه غسل يعني نصف العضو وربع العضو، هذه يأتي مسألة المريض صاحب الجروح والخلاف فيه ماذا يجب عليه. وعصر وجوبه كما قال لأنه صار ظاهرا، والحكم متعلق بالله. ولهذا الرأس إذا حلق الإنسان ومسحه الغالب يصل الماء إلى الجلد. الإنسان إذا غسل وجهه وكان شعره خفيف يغسل الشعر الخفيف حتى يصل إلى جلدة الوجه، لكن إذا كان الشعر كثيف ما يجب عليه، شعر اللحية كثيف لا يجب عليه. وكذلك على الصحيح لو كان الحاجب كثيف ما يجب، هذا قول الجمهور خلافا للشافعي، قالوا يجب أن الذي يجب اللحية عما سائر شعر وجهه يجب في الشارب وفي الحاجب الصواب أنه لا يجب، لا فرق بين شعر اللحية وغيره ما دام أن الكثيف لا يرى، يعني اللي حين تراه لا ترى الجلد، لكن إذا كنت تبصر الجلد أو يبصر الجلد من نفسه في هذه حكم الظاهر، حكم الظاهر يجب عليه أن يبال حتى يصل إلى جلدة الوجه. نعم.
قال رحمه الله فيغسل رجليه إلى الكعبين ومفرط لقول الله تعالى وأغسل لكم إلى الكعبين، يدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في الفرقين، ولا يمسك مسح الرجلين لما روى عمر رضي الله عنه أن رجلا ترك موضع مصر في قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع
فأحسن
وضوءك
فرجع ثم صلى. نعم. أما ما سبق في غسل الرجلين هذا مثل كما تقدم الإشارة إليه والخلاف في إلى وأن هذه مطلق غاية وأن الصواب أنه يدور على الدليل في هذا، وسبق ذكر شيء من الخلاف في إلى، لكن مثل ما لك مصنف رحمه سبق ذكر الدليل واضح في هذا حديث هريرة أنه غسل قدمين حتى أشرع في العضد عليه الصلاة والسلام، ولا يجب مسح الرجلين، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، والأخبار في هذا متواتر عنه عليه الصلاة والسلام وظاهر القرآن. وكذلك أما القراءة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم هذه القراءة أيضا فيها خلاف معروف لأهل العلم في معناها، لكن الصواب فيه يعني أنه يعني العطف هنا يعني والمراد بالمسح، لأن الغالب أن الرجلين قد يبالغ في غسلهما، يبالغ في غسلهما، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولهذا قال بعض من هذا عطف مجاورة، العطف عطف مجاورة، مثل ما قالوا جحر ضب خريب، جحر ضب خريب، وخريب الأصل يطرح لأن وصف الجحر ليس الضب، لا يقال ضب خارب، ها لكن قال عطف مجاورة. لكن هذا العطف وإن كان روي عن بعض العرب لكنها لغة مرجوحة ولا يحمل القرآن على هذه اللغة، ولهذا الصواب أن يقال إن العطف على ظاهره عطف على الرؤوس، ما نقول عطف مجاورة، عطف على الرؤوس. ويكون على هذا المراد إما أن يقال إن للرجلين حالان، إن للرجلين حالين، حال أولى أن تكون مكشوفة فتغسل حتى أن تكون مستورة فتمسح، ومستورة فتمسح، وبينت السنة الغسل وبينت السنة المسح. أو يقال إن الرجلين في الغالب أنه يبالغ في صب الماء فيهما، فيشير في هذه القراءة إلى أنه ينبغي أن يكون غسلها غسلا خفيفا حتى لا يبالغ في الماء، مثل ما يقول تمسحت أي توضعت، أي توضعت. ولهذا كما تقدم جاءت السنة والأدلة على وجوب غسلهما، وما جاء من الأخبار جاء خبر معروف في هذا الباب حديث علي قلت فمن عليه قلت فمن عليه، في كلام لأهل العلم، كلام أهل العلم، لكن هذا الحديث ثابت. فالمراد أنه يعني صب الماء عليهما، وأنه حين يصب الماء وفي النعلين ويشق نزعهما فيصب عليهما الماء ولا يلزم خلعهما، لكن هل يقال إنه خفف في غسلهما ولو أن الماء نبع عن بعض المرضع؟ عامة العلم حكي إجماع أنه لا بد أن يصل الماء إليهما جميعا، لأنهما ليس خفين بل هما نعلان، والنعلان لا يمسحان. شيخ الإسلام رحمه الله له تفصيل في هذا، قال القدم لها ثلاثة أحوال: تارة تكون مكشوفة فيجب غسلها، تارة تكون مستورة فيجب مسحها يعني بالجوارب والخفاف، وتارة تكون مستورة بالنعلين. فيكون لها وصف الغسل والمسح، فلا يعني يجب مبالغة في غسلها كما تغسل مكشوفة، ولا تمسح مسحا ظاهرا كما تمسح المستورة، بل يكون على هذا الصفة. والزركشي رحمه الله قال ما معناه إن هذا قول مخالف للإجماع، ورد عليه رحمه الله. فالمقصود أن الأدلة الصريحة في وجوب غسل قدمي والأحاديث المحتملة ترد إلى الأحاديث الصريحة الواضحة البينة. نعم. وأما حديث عمر رضي الله عنه فهذا دليل على وجوب غسل قدمي كما نبه المصنف عليه: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، لما يعني رأى فيه لمعة وهو ما لاح من بياض لم يصبه الماء. وهذا الحديث يعني كما سيأتي لعله يأتي أيضا في كلام مصنف رحمه الله فيه ودليل على وجوب الموالاة، وجوب الموالاة في الوضوء، وجوب الموالاة في الوضوء. ولهذا في رواية أخرى وهي رواية جيدة أنه أمر يعيد الوضوء والصلاة، هذا سيأتينا في مسألة وجوب الموالاة. نعم. نعم. نعم تسمع شيخ فهد؟
نعم
شيخ. نعم. نعم. وهذا نعم بعدنا كمل
بعد. ولا يعفى عن نعم. شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه.
نعم. إذا كان رجل يقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء. هذا قاله جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وأن أقطع اليدين إذا كان إنسان ما يستطيع الوضوء أقطع اليدين مثلا، أو مثلا لشدة مرضه ما يستطيع أن يتناول الماء ويأخذ بأي صورة من الصور، لكن ذكر أن أقطع اليدين لأنها صورة ظاهرة، لكن قد لا يتوضأ لشدة مرضه على السرير ما يستطيع يقوم، وإن كان كامل الخلقة ما يستطيع. المقصود أي شخص لا يستطيع الوضوء فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمة. يفهم أن إذا كانت الأجرة زائدة على أجرة المثل إنه لا يلزمه كما يلزمه شراء الماء. ومن العلم من قال لا يلزمه شراء الماء، يعني إن قدر على من يوضئه لزمة، وإن لم يقدر ولم يجد إلا من يوضئه بأجرة قيل لا يلزمه، لأن هذا يتكرر، قد يتكرر في كل وقت مثلا في أو في كل يعني في كل وقت يصلي، لأنه قد يجمع أحيانا الظهرين والعشاءين، قد يجمع إذا احتاج إلى الجمع. ومن أهل العلم من قال إنه لا يلزمه لا هذا ولا هذا، لا يلزمه شراء، لا يلزم استئجار من يوضئه، ولا يلزمه يعني نعم، لأنه هو أنا ذكر من يعني يستأجر من يوضئه بأجرة، يعني المراد لذلك إذا كان لم يجد من يوضئه فإن كان قدر على استأجار من يوضئه في هذه الحالة يلزمه ذلك، لكن قد يقال أنه لا يريد أن يستعمل أحد مثلا، قد يجد في نفسه حرج من كونه مثلا يستخدم يعني أحد بلا أجرة ربما من قرابته لا يأخذون منه شيء، فمن يستأجر حتى لا يكون لا يقع عليه منه مثلا. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف كما تقدم، والجمهور على وجوب واحد من هذه الأمر، إما أن يوضئه أحد وإما أن يستأجر بأجرة مثله. وقال أبو حنيفة رحمه الله إنه لا يلزمه إذا لم يستطع، لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك، يعني بل عليه أن ينتقل إلى البدل وهو التيمم، البدل وهو التيمم. وهذه المسألة في الحقيقة فيها خلاف قوي، هي خلاف قوي. وأنا نقلت هنا يعني كلام لبعض الأحناف، أو ذكرت أن هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة وإن لم يجد من يوضئه إلا بدل جاز له التيمم. بل قال أبو حنيفة لما سئل عمن عجز بنفسه عن الوضوء قال يجوز له التيمم وإن كان يجد من يوضئه، من يوضئه. والصحيح من مذهبه، نعم وهو الصحيح من مذهبه، فإن من أصله ألا يعتبر المكلف قادرا بقدرة غيره، مثل من عجز يعني عن قيام الصلاة إلى غير ذلك. هذه المسألة حقيقة فيها إشكال، يعني هو مسألة تقع كثيرا. والفتوى يعني عند جمهور العلماء أنه يلزمه أحد الأمرين، إما أن يستأجر من يوضئه أو أنه يجد من يقوم بذلك، أن يقوم بذلك. والقول بأنه لا يلزمه قول بأنه قول قوي في الحق، قول قوي، يعني حين لا يستطيع الوضوء وقال ويقول طيب هل يلزم أحد أن يوضئه، هل يلزم أحد أن يوضئه؟ الجمهور يقول نعم يلزمه ذلك لأنه واجب، ولذلك كثير مما مثلا يعني يصاب مثلا بمثل هذا المرض ويسأل عن الحال، يسأل عن الواقع فتفتي بهذا مثلا، فيخبر أهله أنه هو نفسه يجد حرج هذا المريض، خاصة إذا كان والد أو والدة، فيجدهم يحملونه مثلا أو يضعونه ويجد حرج شديد ويشق عليه ذلك. ولهذا القول بأنه يلزمه ذلك وأن غيره يلزمه، هذا هل يقال أنه يلزم غيره ذلك؟ هذا مو بنظر، قال لا يلزم. ولهذا الأقرب والله أعلم يعني أنه لا يلزمه أن يكلف غيره، لا يلزمه أن يكلف غيره، هذا هو الأقرب والله أعلم، لأنه مثل ما تقدم يعني من لم يكن قادرا إلا بغيره لا يعتبر قادر، هذا عموم أدلة الشريعة أنه يخاطب المكلف نفسه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم أن تؤتوا ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهذا هو الأصل. ولهذا لو كان إنسان لا يستطيع الوضوء مثلا فيقال يجب عليك إذا كان عندك من يقوم بخدمتك مثلا أن يوضئك أو أن يحملك إلى مثلا هذا المكان المغتسل ويوضئك، هذا في نظر الحقيقة ويقع في حرج في النفس ومشقة، خاصة إذا كثر. ولهذا حين تسمع مثلا من بعض من يسأل يجد من المشقة والحرج شيء كثير، وهذا فيما يظهر مرفوع في الشريعة من جهة أنه هل يقال أنه مكلف؟ أظهر أنه لا يكلف بهذا، ويدل عليها أيضا قول النبي صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال فإن وجد إنسان من يقيمه فيلزمه القيام، إنسان مثلا ما يصلي قائم ما يلزم أن يقام مثلا، بل قال بعض العلم إذا كان لا يستقيم إلا بسند على شيء يصح صلاة نظر، وبعض فرق بين النافلة والفريضة، لكن إذا أظهر الله من أدلة علقت الوجوب بالاستطاعة. وإذا كان الحج أو ركن الإسلام، ركن الإسلام الأعظم الذي لا يجب إلا باستطاعته بنفسه، لو إنسان مثلا ما عنده مال يحج لكن عنده ابنه فلا تكبده، ابنته مثلا قال أنا أعطيك المال، أعطيك مال حج، أو الابن لوالده مثلا، بعض فرق بين الابن والوالد، الابن لوالده قال أنا أعطيك مال، ما يلزمه الحج، لكن هو إذا أراد يتملك من مال ولده يتملك، وليس ملكا لكن له حق التملك، ويقول لا حق التملك وليس مالك، لا يتملك، هذا شيء آخر، إذا تملك صار ماله، لكن على أنه من مال ابنه يعطيه على أنه من ماله، لكن هو مثلا لو إذا كان فقيه يقول لا، يقول لا المال هذا أنا سوف أخذه، لا لا ما تصرف فيه، هذا سوف أخذ المال هذا يتملكه تصرف عنه مثلا بلا ضرر على ابنه، أخذ المال هذا وحجه، هذا لا بأس في هذه الحالة، وملكه كأنه أنفق من ماله، هذا لا بأس ويكون حج من ماله، حج من ماله، لكن على يعطيه على أنه من ماله ما تملكه فهذا لا يلزمه على الصحيح، وذلك أن ما أوجبه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج فيه العبد المكلف إلى أن يكلف نفسه أن يمتنع لأحد يعطيها، لا شك الله عز وجل جعل الواجبات بقدر الاستطاعة ولم يكلف الإنسان ما في عليه مشقة، فإذا كان هذا في الحج وكذلك في الصلاة المتقدم، فالوضوء الذي هو شرط للصلاة حتى قال بعض العلماء كالأحناف إنه وسيلة وليس مقصود، وأن الوضوء ليس عبادة، ولهذا يصح بلا نية، وإن كان القول ضعيف لكن يبين أن ما هو أعظم، فإذا دخل في هذه القاعدة ولم يلزمه أن يقيم غيره أن يقيمه الصلاة ونحو ذلك فمن باب أولى الوضوء، فهذا هو الأقرب والله أعلم، هذا هو الأقرب والله أعلم، هو أنه لا يلزمه ذلك، بل عليه يعني أن يصلي حسب استطاعته، ولهذا لو كان مثلا في البيت ما عنده أحد، ما عنده أحد صلي على حسب حاله، حتى قال بعضهم بعض العلماء لو كان مريض إلى غير القبلة ما يستطيع يتجه إلى القبلة هل يلزمه أن يأمر غيره أن يوجه إلى القبلة؟ الجمهور يلزمه، بعضهم يقول لا يلزمه، صلي على حسب حتى قل ما استطعت، قول أنا لا يستطيع يصلي إلى القبلة، لا يصلي إلى القبلة، وهذه قدرته، هل يلزمه؟ عامة يعني يقول يلزمه، لأن هذا لا يعني ليس في عناء ولا مشقة، بخلاف مثلا من يحمل مثلا أو يوضع ونحو ذلك، فهذا مثل ما تقدم على الخلاف السابق اللي قال الجمهور عبد الله عليهم إن الوضوء إنه يجب عليه ذلك، وهذا قول جمهور، وهذا اللي يعني هذا هو يعني الواجب مع عدم المشقة وعدم الحرج، هو الواجب إذا أمكن، هذا هو الأصل، لكن يقال بالقول الثاني حين يجد حرج شديد وربما يتألم حين يرى أولاده الذي كان هو الذي كان يحملهم هو الذي كان يوضعهم هو الذي كان كذا يعني ينقص يعلمه الوضوء نحو ذلك لما كانوا صغار غير ذلك، فكان يعني يجعل نفسه كالعالة عليهم، يجد شيء في حرج مشقة ويقول هل ألزم بهذا؟ على الخلاف المتقدم والله أعلم. نعم. نعم يعني ولو كان يسير لكن خالف بعضهم في اليسير جدا، فلم يقل قال في اليسير جدا، يعني لو كان إنسان مثلا لكن يمكن يريد والله أعلم، لكن هذا محتمل في بعض الحدث إن كان يريد الحدث، لكن يغلب الله أن قصد ليس المراد الخارج، لكن المراد يعني اللي هو المراد به يعني موضع الغسل، يعني لو كان شيئا يسيرا فيجب غسله، لأنه ذكر حديث عمر رضي الله عنه المتقدم ارجع فاحسن وضوءه، فلو ترك يعني من يده موضع لا يكاد يرى ما غسله نبع عنه الماء يجب عليه يغسله، يجب عليه يغسله، وهذا لا شك إن كان لا مشقة فيه، لكن إن كان في مشقة مثل إنسان يعني يعاني العمل مثل عمال أشخاص يشتغلون مثلا في البوية مثلا نحو ذلك ربما يلصق شيء من اللوم من البويه في يده يكون له جرم، له جرم وإزالته يشق أو تتبعه يشق يشق يتضرر ربما لو أمر بدلكه هذا يعفى عنه، كذلك على الصحيح ما يكون في مغرز الأظفار مثلا نحو ذلك القدمين والرجلين هذا لا يجب تتبعه، لا يجب تتبعه بل يجزئ الغسل الظاهر الذي يحصل به تعميم غاسل العضو. نعم.
ما يتبطح سواليه في بعض النساء يسألون كثيرا ما يتبقى من الملك تتتبع ثم بعد أن تصلي تجد شيء يسير فيه.
على الجمهور قول الجمهور ما يصح الوضوء عند الجمهور. هذا قول الجمهور. لكن على قول شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان مثل نقبة ونحو ذلك لا يضر عنده، ويقول يعني هذا إذا كان الشيء اللي يكون مما يتعلق بزينتها ويتكرر مثلا دائما، ولو أمرت مثلا بتتبع ذلك ربما شق عليها، بل ربما يفضي إلى الوسوسة أحيانا، يعني مبالغة في هذا والأمر بتتبع قد يفضي إلى الوسوسة في هذا، هذا إذا كان إزالته يعني تحتاج إلى دلك. أما إذا كان لا، مثل اللون، إذا كان مثل اللون مثل أصباغ هذه في الغالب حين يبقى شيء يكون مع التفريط، يعني هذه الأصباغ أنواع، نوع يكون لاصق بالبدن ما يزول إلا بدلك ومعاناة وتعب مثلا، ونوع آخر يكون كالألوان مثل بعض الأصباغ التي توضع في الوجه ونحو ذلك، هذه إذا بقي شيء فيكون عن تفريط هذا تعيد. أما إذا كان لا، الشيء الذي له جرم ويكون يعني كثير تغسل منه، ثم ربما ترى شيء لم يغسل لا لأنه حصلت غسل لكن لأن ما زال مع الدلك ويحتاج إلى مبالغة في الدلك، هذا على رأي شيخ الإسلام يعفى عن رحمه الله، ولهذا أجراه في مثلا الفلاحين ونحوهم الذين ربما يكون في أصابع يديه مثلا تحت الأظفار شيء يبقى،
والباقي في العين من أثر النوم،
كذلك الرمص في العين أيضا، كذلك أيضا في الماء، ورد حديث أبي أمامة عند أبي داود كان يتعاهد ما قيه عليه الصلاة ومجرى الدمع، مجرى الدمع. الجمهور على أنه كل شيء يؤثر إلا إذا كان هذا داخل العين، إذا كان داخل العين فلا، إذا كان داخل العين، أما إذا كان خارج العين فلا، لأن داخل العين لا يغسل، هذا هو الصحيح، لكن إذا كان خارج العين فالجمهور عليه يجب إزالته. نعم، وهذا ثبت في عدة أخبار، حين لقيط بن صبرة ومستورد بن شداد وابن عباس، لكن حديث المستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس وحديث المستورد وحديث لقيط وحديث ابن عباس جاء بالأمر ذلك خلي بين أصابع، لكن المصنف رحمه الله يقول يستحب أن يخلل، والنبي يقول إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، هذا أليس أمر؟ نعم أمر. وش الأصل في الأمر؟
الوجوب،
وهم يقولون بالاستحباب.
حديث البقية
لا، حديث صحيح، حديث البقية بصبرة صحيح، حديث ابن عباس أيضا كذلك، لأنه رواية موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة وروى عن قبل اختلاط، حديث المستوري بن شداد أيضا يعني إسناده مقارب وفي الشواهد، وجاءت حديث أخرى أيضا، لكن حديث مستورد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث ابن عباس أصابع يديك ورجليك خلي أصابع يديك ورجليك جاء بالأمر.
يعجب ورد في مثل نعم. عثمان عبد الله بن زيد
نعم،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل في الحديث الأصح من حديث عثمان عبد الله بن زيد، فدل على أن الأمر هنا الاستحباب.
طيب، جاء في حديث المستورد أنه فعل عليه الصلاة والسلام، وهنا أمر به، هنا أمر، مثل ما أن في حديث عبد الله مثلا في الحديث الأخرى ما ذكر مسعودين، وجاء في الحديث الأخرى مسعودين وقلنا به، الحديث يكمل بعضها بعض، يعني لا يلزم، يعني كما يقال أخذ مجموع الوضوء من مجموعهم، فلا يقال إننا لا نأخذ مجموع الوضوء إلا من حديث متفق عليه، أخذ مجموع الوضوء من مجموعهم، كما أن مجموع الصلاة صفة الصلاة أخذت من مجموعهم، فلا نقول مثلا إننا لا نأخذ صفة الصلاة إلا مما اتفقوا عليه، أما ما تفرد به بعضهم فلا يؤخذ، هذا لا يقول به أحد، لكن لا شك أنه حين تكون بعض الروايات مثلا فيها شذوذ أو ضعف هذا صحيح، مثل مسح الرأس ثلاثة، لكن حين يكون إسناد قائم، إسناد قائم مثلا للشواهد فهو ثابت حجة، يعني في ذلك. هنا جاء بالأمر، هنا جاء بالأمر، لكن ممكن أن يستدل والله أن يقال إن الحديث جاءت في صفة وضوء النبي عليه السلام ولم تنقل أنه خلل بين أصابع يديه وجهه عليه الصلاة والسلام. إما أن يقال هذا دليل على أن هذا صرف للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وأنه ربما فعله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو ما قاله القيم رحمه الله، أو قال نحو من ذلك، وقال إن الذين حفظوا وضع عليه الصلاة والسلام لم يذكروا التخليل، إنما هذا نقل في هذا بعض الأخبار. فقالوا معناه رحمه الله إنه كان يفعله أحيانا عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الأظهر والله أعلم في قولية وضعته. ثم أيضا في حديث لقنصة الصبر أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق إلا تكون صائما. قد يقال مسلك آخر ينظر هل قال به أحد، أن يقال إن التخليل قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. من الإسباق قال أسبغ الوضوء، هل الإسباق واجب؟ الإسباق قد يكون واجبا ويكون مستحبا. غسل جميع العضو هذا واجب، تكرار العضو هذا كلاهما إسباق، كلاهما إسباق. فقد يقال إن قوله عليه السلام إذا توضعت فخلل يكون واجبا تاره، وإذا كانت الأصابع متزقة خاصة في القدمين مثلا، أو كانت في اليدين مع معاناة العمل، معاناة العمل في الشيء من الوسخ والأذى يحتاج إلى دلك، ولا يزول هذا الشيء إلا بتشبيك الأصابع وإدخالها البعض وتخليلها البعض، فيكون واجبا من هذه لهذا السبب، ولا يكون واجبا إذا كان يمكن أن يصل الماء إلى العضو كالإسباب. وأنا رأيت رواية عند أحمد رحمه الله في حديث ابن عباس قال خل الأصابع يديك ورجليك، قال يعني الإسباب، يعني الإسباب. وهذا يظهر الله أعلم أنه يحتمله من قول ابن عباس قال يعني الإسباب، وهذا يبين أن المقصود هو غسل يعني اليدين وغسل الأصابع بأن يأتي الماء على جميع الأصبع، جميع الأصبع، كذلك في أصابع الرجلين أن يغسل جميع الأصبع. فإذا حصل إسباغ بغسله لا يزل، ولا قال يعني إسباغ، فإذا أسبغ بغير تخليل حصل المقصود في اليدين أو في الرجلين. نعم. نعم، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله عليهم، وقال أحناف المالكي لا يجب ترتيب الوضوء، قالوا لأنه في الآية نسق بعضه على بعض بالواو، والواو لا توجب الترتيب، وهذا لا شك هو يعني قوله اللغة أن الواو لا تقتضي الترتيب. تقول جاء زيد وعمر، قد يكون جاء جميعا، وقد يكون جاء عمر قبل زيد، وقد يكون زيد قبل جاء قبل عمر، فهي تحتمل هذا يعني مطلق الجمع كما يقول، مطلق الجمع، فلا تدل على الترتيب. فلهذا قالوا إنه لا يجب، وقالوا وحكي عنه أنه ليس واجب موافقة الإحناف المالكية، لكن الصواب أنه واجب. أولا كما قال مصنف رحمه الله لأن في الحقيقة تدل على الترتيب، لأن الله سبحانه وتعالى أدخل الممسوح بين المقصود. ما هو الممسوح؟ أدخله بين ماذا؟ غسل يدين وغسل غسل رجلين. ولو العرب رحمه الله عليهم وصول العرب لا يفصلون النظير عن نظيره إلا لسر، لسر، وحين يقطعون النظير عن نظيره، فلما قطع النظير وهو غسل رجلين عن غسل يديه وأدخل بينه مسح الرأس، دل على أن مسح الرأس مقصود في هذا الموضوع، أنه يمسح قبل غسل الرجلين، يمسح قبل غسل الرجلين كما قرأ. قال ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. هذا دليل. الدليل الثاني أن هذا دليل من القرآن. الدليل الثاني من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ينقع عنه وضوء إلا مرتبا. النبي عليه الصلاة والسلام رتب وضوءه في كل الخطبة، الحديث حديث صحيحين عن ابن الزيد وعثمان، صحيح البخاري عن ابن عباس، وحديث مستوري بن شداد وعبد الله بن عامر والربيع بن معوذ وعلي بن عند أبي داود، حديث علي من ست طرق عند أبي داود كلها صحيحة، حديث عائشة تقدم شرع عند النسائي، وحديث كثيرة في هذا الحديث وريرة الظاهر أيضا كلها نقل فيها الوضوء، إلا في رواية واحدة من حديث مستوري بن شداد عند أبي داود أنه أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين، وهذه رواية الشاذة في رواية عبد الرحمن ميسر الحضرمي في المضمضة والاستنشاق، مع المضمضة والاستنشاق قيل لا يجب، والصحيح أنها واجبة، أنها واجبة، ولهذا قال والنبي نقل عن وضوء مرتب، هذا دليل. الثاني ويفسر كلام الله عز وجل، قد يقول قال هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، فهو يجيب يقول ويفسر كلام الله سبحانه بقوله تارة وبفعله تارة، هنا فسره بفعله عليه الصلاة والسلام حيث توضأ مرتبا عليه الصلاة والسلام، وتفسيره بيان لماذا للمجمل في الكتاب، والبيان والمجمل في الكتاب أمر، يا أيها إذا قمت للصلاة فاغسلوا، بيان المجمل واجب واجب. وذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف في الواو هل تفيد الترتيب ولا الترتيب، وبين لا تفيد الترتيب إلا إذا دخلت على أجزاء فعل واحد، يقول رحمه الله إذا نسقت الواو أجزاء فعل واحد بعضها على بعض فهي تفيد الترتيب، وهذا قول يقول رحمه الله معنى كلامه إن كثيرا من يحكي الخلاف فيها لا يذكرونه بل لا يعرفونه رحمه الله، وذكرها ظنها عن قول ابن أبي موسى واختيار ابن أبي موسى رحمه الله، وأن هذا القول صواب الآية، والآية نسقت أفعالا أو أجزاء لفعل واحد وهو الوضوء، يا أيها الذين قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى الصلاة، فلما نسقت هذه الأفعال وهي أجزاء فعل واحد وهي الوضوء فعل واحد دل على الترتيب، لكن لو نسقت على فعلين متغايرين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة مثلا، فإذا جاءت نسقا بين فعلين أو بالعطف بين شيئين متغايرين فلا تفيد الترتيب بل تفيد حصول هذا الشيء أو طلب هذا الشيء وشيء ولا يلزم من الترتيب، أما هذا وهو فعل واحد الوضوء وأجزاء فعل واحد فيدل على الترتيب كما نبه عليه رحمه الله في بدائع الفوائد. نعم.
قال رحمه الله فإذا كسر الواو فخسف بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه فغسل رجليه ثم مسح رأسه صح إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتمهما.
نعم، وهذا واضح، وتنكيس الوضوء غير مشروع بل هو في الحقيقة بدعة، لكن لو إنسان مثلا فعله مثلا نسيانا أو غفلة أو نحو ذلك نكس ونوى الوضوء فختم بوجهه، إنسان بدأ غسل رجليه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم مضمض واستنشق مضمض وغسل وجهه، يقول رحمه الله وإن لم يصح إلا غسل وجهه، وهذا واضح يعني لم يحصل فيما مضى ترتيب، كلها لم يحصل فيها ترتيب، وإن غسل وجهه ويديه بدأ بالوجه واليدين يعني مع المضمضة والاستنشاق ثم غسل رجليه يعني ما مسح رأسه ثم مسح رأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه، يعني غسل رجليه في هذه الحال لا يفيد، مجرد يعتبر نظافة بس لا يفيد شيء، فعليه يغسلهما يغسل مرة ويتم وضوءه بغسلهما، واضح هذا.
نعم.
اللي قال الشيخ الإسلام في ما يعرف في الموالاة، لكن في الترتيب ما أدري يعني هل قال هذا، وقال رحمه الله في الموالاة قال يسقط فيها، يقول الموالاة في الوضوء لا تجب، وهذا طبعا كما المذهب تجب الموالاة مطلقا، هذا المذهب، وعند الأحناف والشافعية لا تجب مطلقا، ونسيتنا إن شاء الله، والمالكية قد تجب الموالاة إلا مع عذر نسيان مثلا من نسيان، هذا قال رحمه الله في الموالاة، وقول رحمه الموالاة هذا لا شك هو اللي تدل عليه أدلة، هو اللي تدل عليه الأدلة في المولاة لأنه العذر. أما في الترتيب يراجع ينظر هل قالها، هل قالها في الترتيب، ما أدري عن كلامه رحمه الله، إن كان قالها ينظر دليله رحمه الله، ولا يتكلم إلا عن دليل رحمه الله. نعم.
أقول ذكر الشيخ محمد،
ذكر ويش الشيخ عبد الهيمين رحمه الله،
الشيخ
إيش يقول؟
يعني يقول ظاهر كلام شيخ
الإسلام
أنه يصل
ترتيب الشيخ، ما أدري يراجع كلام شيخ الإسلام. هو قال هم موالات، كان الشيخ نقل عن في الترتيب، إذا كان نقل عن الشيخ في الترتيب يكون هذا راجع رحمه الله إمام في الترتيب، لكن الترتيب سقوطه هو بالنسيان يعني الله أعلم، ما عندي والله في علم، الله أعلم. نعم لعله يراجع إن شاء الله، لعل نقف أجل عليه حتى تراجع مسألة الترتيب مع مسألة الموالاة، على مسألة الوالي بين غسل الأعضاء في وجود موالاة.
الشيخ
لعل رأي ابن تيمية
رحمه الله
تعالى
في
الموالاة. إيه الموالاة؟ إيش قال هو؟ هو إنه محفوظ كلام الموالاة، لكنه نقل عن الشيخ ابن تيمية يقول إنه في الترتيب أيضا. إيه. يقول
لا. لا
يعني
الاختيارات
الشيخ الإسلام.
إيه. الموالاة. إيش قال؟ رحمه الله. نعم.
نعم.
إلا إذا تركها للعذر.
نعم.
إلا إذا تركها للعذر. قال
الموالاة. إيه؟
قال الموالاة في الوقوف هي ثلاثة أقوال، أحد الوجوب مطلقاً والثاني عدم الوجوب مطلقاً والثالث الوجوب إلا إذا تركها للعذر.
قول مالكي.
قلت هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة بأصول مذهب أحمد وغيره.
هذا القول من؟
الإمام التيمي.
إيه.
قال وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرغ، فلا تتناول العاجز عن الموالاة. مجموع الفتاوى من جلبة الجين صفحة 136.
إيه. والترتيب ما فيها؟
لا هذه تعرف الرسالة الدكتوراه يا شيخ اللي في اختيارات شيخ
الترتيب.
إيه؟ لم
يذكر. ما ذكر الترتيب؟
ذكروا سلمك الله في الوضوء ثلاث اختيارات.
إيه؟
صلة الوضوء، الموالاة، حكم التلفظ النية في الوضوء، ومسح بعض الرأس للعذر.
هذا وفي الموالاة لا شك، ورحمه الله ذكر مسألة ودل لها بأدلة كثيرة، وذكر مثلا مسألة من قرأ الفاتحة يجب موالاة بين قراءة الفاتحة، فلنشان قرأ الفاتحة ثم قطع لعذر، قطع لعذر فلا يجب أن يعيد الفاتحة، مثلا يقرأ ثم استمر قراءة الإمام أو أصابه سعال أو كحة ثم طال مثلا أو نحو ذلك، فلا يجب الترتيب، ومسائل كثيرة ذكرها، هذا ذكر في الموالاة.
شيخ نحصل إليك، لو ترك في مثلا يدي موضع نسي ثم لما انتهى من الوضوء هراء هذا الموضع، هل يغسله ما بعده أو يكفي أن يغسل فقط هذا الموضع؟
لا يغسله ما بعده، لأنه في هذه الحالة ما غسل ذلك العضو. إذا كان العضو إذا كان العضاء رطبة، كان رطبة يغسله ما بعده، وإن كانت نشفت غسل الجميع ابتدأ الوضوء من أوله.
هل ورد عن أحد الصحابة ابن عمر أنها؟
ابن عمر نعم، ابن عمر ثبت عنه بإسناد صحيح عند مالك موطأ أنه توضأ إلا قدميه ثم ذهب المسجد ودعي إلى جنازة فمسحهما، ثم لكن مو صريح أنه يعني نشفت أعضاء، ثم أيضا هذا في العضو الأخير أيضا في قدميه، هذا علي بن عمر ثابت رضي الله عنه. سمع
إليك شيخ في مسألة سأل عنها بعض
يخرج
اليوم اثنين اليوم.
طيب عنا جدا لا أسأل سكي فاصبر
انتشرت الشيخ
أمامك.